بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 950 من أحكام الهبة. قال المصنف: يشترط في صحة الهبة القبض ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. يشترط ويعتبر في كون عقد الهبة صحيح أن يحصل القبض، يحصل القبض من قبل الموهوب له. إحنا عندنا طرفين، الواهب اللي هو المعطي والموهوب له يعني اللي يأخذ الهبة. إحنا نشترط في صحة كون الهبة صحيحة وعقد ذو أثر يترتب عليه الأثر أن يقع القبض من قبل الموهوب له. الموهوب له يكون يقبض العين الموهوبة، يعني يستولي عليها، يأخذها ويستولي عليها، ورح يأتينا معنى تحقق القبض كيف يحصل. نعم، إضافة إلى ذلك لابد في القبض من إذن الواهب، يعني هو وهب للعين حتى تكون الهبة صحيحة يكون يقبضها. قبل لا يضع يده على العين لابد يستأذن ويأخذ إذن منه المالك، لأن هذا تصرف في مال الغير بعد أن وهبه له. لحد الآن هي الملكية ما انتقلت، الملكية تنتقل بعد أمرين: أولا حصول إذن من الواهب يعطي إذن بأنه يضع يده عليها حتى ما يصح تصرف في مال الغير من دون إذنه، وبعد الاستيلاء والقبض راح تنتقل الملكية إلى الموهوب له. إذا لابد في القبض من إذن الواهب، كوني إذن له بإذن ورضا. نعم، المصنف استثنى حاله: إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. يعني زيد له كتاب في يد خالد، أخذ منه مثلا إعارة أو مثلا كان معطيه يقرأ به، وزيد قال لخالد: هذا الكتاب الذي في يدك هب لك وهبته لك. الآن الكتاب هو في يد خالد، هو مقبوض، ما في اليد مقبوض، ما يحتاج يرجع الكتاب إلى زيد ويرجع زيد بالرد يستلمه ثم يرجع مرة أخرى يقبضه إلى خالد، هذا ما يحتاج. أكو قول معروف عند الفقهاء إن ما في اليد مقبوض، فما دام الكتاب موجود ومقبوض في يد خالد بعد ما يحتاج خالد إلى إنشاء أو إيجاد قبض جديد. فالمصنف قال هذا طبعا شنو بعيد، حتى ما يحتاج إلى إذن جديد في القبض، لأن هو في يده مقبوض، فلا إذن لا داعي للإذن. لابد في القبض من إذن الواهب إلا أن يهبه، يعني يهب الواهب الموهوب له ما في يده، يعني ما في يد المتهب، مثل زيد إلى كتاب بيد خالد وقال له وهبتك الكتاب، فلا حاجة حينئذ إلى قبض الجديد، يعني لأنه بعد حتى ما يحتاج إلى إذن جديد أو قبض جديد، لأن هو ما دام في يده وهب إليه هذا بمثابة الإذن إليه، وما في اليد مقبوض لا يحتاج إلى قبض جديد. نعم، الآن المصنف هذا بالنسبة إلى القبض، الآن أريد يتكلم عن الإذن. وإن كان الأحوط لزوما اعتبار الإذن في القبض بقاء، يعني إحنا صحيح قلنا هو ما يحتاج إلى قبض جديد، لكن الآن هو في يده يحتاج أن يستأذنه في قبضه، إحنا قبض ما يحتاج لكن يحتاج إلى إذن في القبض البقائي. يعني شنو القبض البقائي؟ هو باقي في يده، باقي في ملكه، بس يحتاج يأخذ إذنه، يعني يقول الآن هو في يدي مقبوض راح أستعمله، يحتاج للإذن أو لا يحتاج. المصنف قال مقتضى الاحتياط اللزومي اعتبار الإذن في القبض بقاء، يعني هو باقي في يده ومقبوض بس هم يحتاج إلى إذن. نعم، الاحتياط اللزومي يقتضي أن نأخذ إذنه فيه وإن كان القبض موجود بقاء. ولا تعتبر الفورية في القبض، يعني من اشترط المسارعة وعدم التأخير في قبض العين بعد وهبها، بل يجوز التأخير والتأني، بل حتى لو مر زمن كثير مثل أيام، وهو وهبه يوم الجمعة وهو مثلا بعد أسبوع يلا قبضه، هذا هم يصح والهبة تبقى صحيحة، لأن ما عندنا دليل على اشتراط التوالي بين القبض وإيجاب العقد، ما عندنا دليل عليه. فلهذا من اشترط الفورية والمتابعة وعدم التأخير، بل يجوز التأخير والتأني. ولا كونه في مجلس العقد يعني ما نشترط أن يكون القبض إلا بنفس المجلس اللي أنشأنا بعقد الهبة في هذا المكان، أنشأنا العقد كون تقبض بنفس المكان، هذا ليس مشترط لأن ماكو دليل عليه. فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير. التراخي يعني عدم المسارعة، وهبني الجمعة وراء أسبوعاني أقبض من عنده، هذا لا مانع منهم. نعم، وكذلك يجوز لي أقبض في غير زمن مكان العقد، هذا أيضا لا مانع منه في غير مجلس العقد. ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه، يعني متى ما تحقق القبض بعد حصول عقد الهبة، الهبة تصح وتصبح صحيحة من حين القبض. يعني أنا مثلا وهبتك يوم الجمعة، الآن الهبة كعقد إنشاء موجود، لكن متى تكون صحيحة ويترتب عليها آثار الملكية للموهوب له؟ إذا حصل من عند القبض. فإذا هو قبض بعد مرور أسبوع مثلا، بعد مرور 7 أيام، باليوم 7 اللي قبض به الآن الهبة أصبحت صحيحة وترتب عليها أثرها وحكمها من واللي منه الملكية ثبتت للموهوب له، فتصبح الهبة ملك للموهوب له من زمان قبضها واستلامها، وليس من زمان وهبها باللفظ أو في الفعل. يعني هو قبل 7 أيام قال وهبتك، لحد الآن أنا ما ملكتها، صحيح العقد موجود الإنشاء موجود بس ما مالكها، لما أقبض العين الآن ملكتها. لهذا المصنف قال متى تحقق القبض صحة الهبة من حينه، يعني الهبة تكون صحيحة، معنى أنها صحيحة يعني ترتب عليها أثر اللي هو الملكية، ملكية الموهوب له. فإذا كان للموهوب نماء، الآن المصنف راح يرتب على هذا حكم شرعي. يعني لعله سهل يسأل يقول يعني شنو الفرق إذا هو ملك من حين ما قال له وهبتك، أو ملك من حين ما قبض العين الموهوبة، شنو الفرق؟ نقول له أكو فرق يترتب ثمر على هذا، وهو إنه إذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة، كان للواهب دون الموهوب له. احنا مو طينا مثال، هو وهبه يوم الجمعة وبعد مرور 7 أيام حصل القبض، ايش وقت الموهوب له يتملك العين الموهوبة؟ من بعد مرور 7 أيام من حين القبض، هاي 7 أيام بعد حصول عقد الهبة إذا حصل نماء للعين الموهوبة، كما كانت للعين الموهوبة خلنا نفرض حيوان وحصل فيه نماء وزيادة، سواء كان نماء متصل مثل زيادة الصوف واللبن، أو كان نماء منفصل مثل الولد الذي تلده الدابة، هذا يسمونه نماء منفصل، أو مثل الثمرة اللي تخرجها الشجرة، هذا نماء منفصل. والنماء المتصل مثاله بالشجرة منه زيادة أغصانها مثلا وكثرة ثمارها، هذا الإلمن يكون المصنف يقول ملكيته تبقى على ملكية الواهب المعطي، لأن لحد الآن العين الموهوبة هي باقية على ملكه وما حصل انتقال الملكية للموهوب له، فهذا النماء يكون للواهب المعطي دون الموهوب له مو للآخذ، فيستطيع الواهب يتملك هاي النماءات. إذن شو تلاحظون الثمرة، شنو الفرق بين ما لو قلنا إنه ملك من حين العقد وقوله وهبتك، لو يملك من حين القبض، هاي الثمرة المترتبة في مورد حصول النماء، النماء يبقى على ملكية منه المالك اللي هو الواهب، وليس للموهوب له الأخذ لهذا النماء. طبعا بخلاف ما لو قلنا إنه الهبة تحصل من حين قوله وهبتك، تكون صحيحة ولها أثر الملكية، يعني هذا معناته النماء لمن يكون للموهوب له، ولو حصل بعد العقد ولكن قبل القبض. وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحة الهبة في المقبوض دون غيره. يعني إذا وهبه كتابين أو وهبه ثوبين، والموهوب له الآخذ أخذ ثوبا واحد، أخذ كتابا واحد ولم يأخذ الثوب الآخر أو الكتاب الآخر، تصح الهبة في المقبوض ولا تصح في غير المقبوض. اللي قبض الهبة به صحيحة وترتب عليه أثر الملكية، الموهوب له يملكه، واللي ما قبض الهبة ليس فيه صحيحة ولا يملكه. واضح إن شاء الله. قال الآن مسألة 951، للأب والجد ولاية، ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا. نعم، واضح عندنا الهبة إذا حصلت بين البالغين البالغ إلى حرية التصرف والتسلم والقبول والقبض. لكن الآن نتكلم لو كان الموهوب له هو قاصر، كما لو كان صغير أو مجنون، هذا كيف يتأتى منه القبول والقبض؟ كيف يقبل عقد الهبة وكيف يقبض الهبة العين الموهوبة؟ هنا راح يقوم مقام الولي. الولي منه؟ لو الأب، لو الجد من طرف الأب، هذول الأولياء الشرعيين إلهم حق يقبلون عقد الهبة ويقبضون العين الموهوبة عن الصغير. طيب والمجنون؟ طبعا المجنون إذا كان صغير فبعد ماكو أثر لجنونه، لأن الولي راح يقبض بعنوان كونه صغير. نعم يبقى كلام إذا كان مجنون وأصبح بالغ. أكو كلام عند الفقهاء، هل تستمر ولاية الأب والجد للمجنون إذا استمر جنونه من صغره إلى ما بعد بلوغه أو لا تستمر؟ المصنف عند الولاية تستمر، فإذا بلغ هو مجنون الولاية ثابتة لمن؟ للأب أو الجد، فتستمر ولايته، ويقدر الأب أو الجد اللي هو الولي يقبل عقد الهبة والقبض عن المجنون البالغ إذا كان جنونه قد استمر من بلوغه، من صغره إلى ما بعد بلوغه، لأن الولاية مال الأب والجد تبقى مستمرة معه. واضح؟ إذن الأب والجد إلى ولاية قبول عقد الهبة وقبض العين الموهوبة عن الصغير والمجنون إذا المجنون بلغ واستمر في جنونه. أما لو جن بعد البلوغ فالأحوط لزوما أن يتم القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي. يعني لو كان هذا الصغير عاقل والآن بلغ وهو عاقل، بعد بلوغه كونه عاقل حصل عند الجنون. إذن حصل الجنون متى؟ بعد البلوغ والرشد. كان هو بالغ وعنده رشد وحصل عنده جنون. هنا عندما كان هذا الصغير هو صغير، الأب والجد كان عنده إلى ولاية عليه بعنوان كونه صغير، لما بلغ انتفت الولاية، الآن أصبح مجنون. وقع كلام عند الفقهاء الولاية ترجع على المجنون بعد بلوغه عاقلا أو لا ترجع. يعني هو من بلغ انقطعت ولاية الصغر، الآن حصل جنون، الجنون ترجع الولاية بعنوان الجنون لو ما ترجع؟ بعد انقطاع الولاية ترجع لو ما ترجع؟ اختلفوا الفقهاء، فبعضهم قال ترجع وهو يكون ولي عليه حتى بعد طروع عنوان الجنون عليه، بعض الفقهاء قال لا ترجع. نعم من يكون الولي عليه؟ الحاكم الشرعي. المجنون البالغ يكون عليه ولي، لأن محدودية ولاية الأب والجد هي في فرض الصغر، وكون مجنون أيضا في حالة الصغر، والمستفاد من الأدلة استمرار الجنون من الصغر إلى ما بعد البلوغ. أما أكثر من هذه المحدودية قد لا يفهم من الأدلة، فلهذا المصنف احتاط وجوبا، لأنه هل ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون هل هي للولي على كونه هو جن بعد بلوغه، أو هي للحاكم الشرعي؟ فالبعض يقول للحاكم الشرعي، والبعض قد يستفيد أنها ترجع للولي بعنوان رجوع عنوان الولاية. المصنف قال إشكال توقف، في مورد الإشكال والتوقف وين يصار؟ للاحتياط الوجوبي. فالفقيه يصير للاحتياط، لأن الاحتياط مورد ضمان عدم مخالفة الحكم الشرعي. فلهذا ماذا قال؟ الأحوط لزوما أن يتم القبول والقبض بحصول توافق بين الولي وبين الحاكم الشرعي. فإذا كان الولاية راجعة للولي إحنا أخذنا إذنه، وإذا كان الولاية ما ترجع للولي إنما تكون للحاكم الشرعي فإحنا أيضا أخذنا منه حكم إذن الحاكم الشرعي، فيصح القبول والقبض عن هذا الصغير، عن هذا المجنون بعد بلوغه. لهذا قال أما لو جن بعد البلوغ، يقصد بعد بلوغه ورشده، فالأحوط لزوما أن يتم القبول والقبض بالتوافق، يحصل توافق ورضا وإذن بين الولي والحاكم الشرعي. ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده إلى أحدهما لم يحتج إلى قبض جديد. يعني الأب والجد اللي هو ولي الصغير أو المجنون إذا كان في يد عين أو مال وراد أن يهبها للصغير، مثل الأب عنده أرض مثلا يريد يهبها لمن؟ لولد الصغير. طبعا الولد الصغير من اللي يقبل عنه الهبة ويقبض عنه؟ هو نفس الأب الولي ماله. أو مثلا كان عنده عين مثل ثوب أو كتاب وراد يهبه إليه ويملكه إليه، فحينئذ هل يحتاج إلى قبض جديد من قبل الولي؟ الجواب لا يحتاج. لماذا؟ لأن أنت ولي عنه وما في يدك مقبوض. المفروض منه يقبض عن الصغير؟ الولي، وهو وهاي العين الموهوبة موجودة في يدك، وما في اليد مقبوض، فلا يحتاج إلى قبض جديد. لهذا قال: ولو وهب ولي الصغير أو المجنون، سواء كان الأب أو الجد، ما بيده، يعني ما بيد الولي، سواء كان عين أو مال أو مستولي عليه كأرض، إلى أحدهما. أحدهما يعني لو الصغير لو المجنون، وكانت العين الموهوبة بيد الولي، لم يحتاج إلى قبض جديد. الولي ما يحتاج إلى قبض جديد لأن هي موجودة في يده وما في اليد مقبوض. مسألة 952: يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد. الآن احنا قلنا انه يشترط في صحة الهبة حصول القبض. الآن اريد نتكلم عن ماهية القبض، يعني القبض كيف يتحقق. عندنا الأعيان المملوكة القابلة للهبة نوعين. أولا الأعيان المنقولة. مثل شنو الأعيان المنقولة؟ يعني الأعيان والأموال اللي تقبل النقل، الثوب، الكتاب، الدابة، الخاتم، السيارة وغيرها كثيرة، هاي تقبل النقل، تقبل النقل، هذا يسموه عين موهوبة منقولة. عندنا أعيان غير منقولة، يعني أعيان ثابتة، مثل شنو؟ الدار، المحل، الأرض، البستان، العقار، مثلا العمارة، هاي أشياء ثابتة، عقارات، أراضي، هاي أشياء ثابتة غير منقولة. كيف يتحقق القبض؟ المصنف يقول القبض في المنقول وغير المنقول يتحقق باستيلاء الموهوب له. الاستيلاء يعني الأخذ، يعني يكون الموهوب له الشخص الآخذ اللي اعطيناه الهبة هو يستولي عليها ويأخذها بيده، باستيلاء الموهوب له. طبعا الاستيلاء والأخذ أعم، سواء كان بوضع اليد أو جعله تحت التصرف، اثنينات يعمهن. إذا حصل استيلاء وأخذ الموهوب له على العين الموهوبة، وصارت العين الموهوبة تحت يده وسلطانه ولو بالتخلية، يعني شنو التخلية؟ يعني الواهب يرفع يده ويضعها تحت تصرف وسلطان الموهوب له، هذا أيضا يكفي. إذن الأخذ والاستيلاء مو إلا بوضع اليد. نعم يتحقق بوضع اليد ويتحقق برفع اليد، الواهب يرفع إيده ويجعل العين الموهوبة تحت اختيار وتصرف منه الموهوب له، هذا أيضا يحصل به قبض. وطبعا المصنف يقول هذا يختلف حسب اختلاف الموارد. يعني شنو حسب اختلاف الموارد؟ يعني هذا راجع للصدق العرفي. مثلا إذا أنا وهبتك دابة، شلون يتحقق استيلاءك وقبضك للدابة؟ إنك أنت تأخذ بلجامها. إذا أنا وهبتك مثلا خاتم منقول، شلون يتحقق استيلاء الهبة ولو بوضعه باليد؟ حصل القبض. بعد عندك إذا أنا مثلا وهبتك دار، الدار ثابت ما ينقل، يكفي في حصول القبض أسلمك مفاتيحه، هاي وأنا استلمت المفاتيح هذو حصل القبض. أو مثلا أعطيتك ثوب وأنت لبست الثوب، هذا يكفي يصدق علي أنه قبض وأخذ. أو مثلا بعد غيرها النقود والدنانير، إذا وهبتك إياها يكفي أنه أرفع يدي عنها وأقول لك هاي الأموال الموجودة على المنضدة أنا رفعت إيدي عنها، لك حق التصرف بها لأن وهبتها إلك، رفع اليد كافي، أنا أقدر أروح أخذ الأموال. وهكذا إذن هذا يختلف بحسب اختلاف الموارد وحسب الصدق العرفي، لأن المسألة مسألة عرفية تابعة للعرف، الشارع ما يتدخل بتحديدها، يترك أمرها. وهاي معروفة عندنا قاعدة، صدق العناوين يكون بأخذ المناط والصدق العرفي، العنوان الشارع ما يتدخل بتحديد العنوان وصدقه حسب العرف. العرف يقول الصدق العنوان صدق، الشارع يتدخل بترتيب الحكم يثبت لك أحكام، وصدق العناوين على الصدق العرفي. نعم. لهذا قال: ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد، مثل ما ذكرنا قبض الدابة بأخذ لجامها، قبض الدار بأخذ مفاتيحها، قبض النقود بوضع اليد، قبض الثوب مثلا بلبسه، قبض الخاتم بأخذه، وهكذا كثير، قبض الأرض بالدخول فيها وهكذا. مسألة 953، ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القرب ووجه الله تعالى. طبعا إحنا عندنا نوعين من الهبة، الهبة لذي رحم والهبة لغير ذي رحم. الهبة لغير ذي رحم مثل أنت شخص تهب عين لصديق لك، أو مثلا شخص لا تعرفه لا تربطك معها قرابة رحمية، هاي يسموها الهبة لغير رحم. بالنسبة للهبة لغير رحم نريد نتكلم بيها، إذا وهبتها مثل أنت عندك هذا الكتاب أعطيته هبة لصديقك، يجوز لك ترجع بالهبة وتبطل عن عقد الهبة وتقول رجع لي الكتاب ما أريد أوهبة إليك، سواء كان هسه قبل هسه إذا كان قبل القبض، يعني الهبة الآن حد الآن لم تكن صحيحة يجوز لك ترجع. لكن كلام إذا هذا الشخص قبضها وأخذ الكتاب، يجوز لك ترجع وتأخذ الكتاب من عنده وتقول أنا بطلت ما أريد أجري عقد الهبة. المصنف قال لا، ليس له ذلك. هذا متى؟ لو كان قد قصد في الهبة القربة ووجه الله تعالى، يعني أنا من أعطيت هبة كنت قاصد ثواب الله عز وجل، أعطيت قربة إلى الله أريد أحصل على ثواب الله وأعطيت إلى هبة، إذا قصدت القربة ووجه الله تعالى هذه وقعت بيد الله، فبعد ما يحق لك ترجع فيها. عندنا في النصوص والروايات والأخبار ما كان لله لا يرد، إذا أنت دفعته وقصدت بقربة لله وحصل ثواب بعد هذا لا يرد، لأن انكتب لك الثواب، فبعد ما يحق لك ترجع بيها. حتى لو كان هذا الشخص اللي وهبت له شخص أجنبي مثل صديقك جارك، هو لا تربطك به قربة ورحم، فلذلك إذا قصدت بالهبة القربة ووجه الله تعالى فهو لله، وما كان لله لا يرد. إذن راح تكون الهبة لازمة، لازمة من جهة الواهب، بعد ما يجوز له يرجع بيها. هذا نوع من أنواع الهبة. الآن عندنا هبة ثانية، قال أما أو كانت اثنين، إذا كانت لذي رحم، يعني إذا أنت أعطيت هبة لشخص تربطك معه قرابة رحمية، طبعا راح يأتينا شنو معنى الرحم. الرحم ما يصدق عليه عرفا أنه قرابة رحمية إليك، الأب الأم الأخ الأخت العم الخال ابن العم ابن الخال، هذول الجد الجدة، هذول احنا نعرفهم هم رحمنا، رحم رحمك. اذا اعطيت هبة رحمك بعد ما يجوز لك ترجع بيها، تصبح هبة شنو؟ لازمة. دل الدليل من الاخبار والروايات انه الهبة لذي رحم لازمة، لا يجوز الرجوع فيها. هاي اثنين. ثلاثة، كما لا يحق له الرجوع لو عوضه الموهوب له عنها. عندنا نوع من أنواع الهبة تسمى بالهبة المعوضة. شنو معنى الهبة المعوضة؟ أنا أهب لك الكتاب وأنت تهب لي كتاب في قباله، يعني عوضتني، هاي يسموها هبة معوضة. الهبة المعوضة إذا حصلت بين الطرفين الواهب والموهوب له، أنا وهبت لك كتاب والموهوب له هم وهب لي كتاب، هاي تسمى هبة معوضة. في مجال الهبة المعوضة اللي يقع في قبالها عوض، سواء كان العوض هسه عينا شرطا التزام بفعل بترك، هاي لا يجوز الرجوع فيها. مرة العوض يكون عينا، أعطيك كتاب يعطيك كتاب عيني الكتاب، ومرة العوض يكون التزم لك شرط بعمل، وهبت لك الكتاب بس بشرط أنه يسقي للأرض وهو سقى للأرض، هذا التزام بشرط هم يجوز بعد الرجوع، فتسمى الهبة معوضة. اللي وقع في قبالها عوض، سواء كان هذا العوض عينا أو شرطا نلتزم به فعلا أو تركا، فحينئذ الموهوب الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبة وأخذ العين الموهوبة من الموهوب له. هاي صار جد عندنا ثلاثة أربعة. طبعا هاي الموارد يسموها موارد لزوم الهبة، متى تكون الهبة لازمة ولا يجوز الرجوع فيها، هاي الموارد تتكلم عنها المسألة. أربعة، نقل المال الموهوب إلى غيره. إذا أنا وهبت لك الكتاب أو الثوب أو الدابة، وأنت الموهوب له أخذت الدابة والعين ورحت بعتها، يعني ماذا فعلت؟ نقلتها إلى غيرك بالبيع. إذا نقل الموهوب له المال الموهوب إلى غيره ببيع بصلح، حينئذ انتقلت الملكية للغير، ومع النقل بعد لا مجال للرجوع، لأن موضوع الهبة راح ينتفي، لأنه إحنا من نقول انه يجوز لك ترجع بالهبه. ايش وقت يجوز لك ترجع بالهبه؟ اذا كان المفروض ان العين باقيه. اما اذا العين لم تبقى بل انتقلت ببيع او صلح الى ملكيه جديده لشخص اخر، فبعد ماكو موضوع للهبه والرجوع. فلهذا اذا نقل الموهوب له المال الموهوب الى غيره ببيع او صلح مع النقل، بعد لا مجال للرجوع، لان راح ينتفي موضوع الهبه اللي هو بقاء العين. هم نجي نفس الكلام، هي لازمه لو مو لازمه؟ اذا لازمه وما يقدر يرجع مثل الطاهر الذي رحمه، نقول لهم بعد ما يصير. اذا كانت غير لازمه يقدر يرجعها. نعم. الان هاي اربعه. خمسه، اذا تصرف فيها تصرفا مغيرا للعين، يعني الموهوب له من قبض العين تصرف بيها، هذا التصرف غير عين، غير صوره ووجه العين، كما لو صبغ الدار، صبغ الدار او فصل قماش للخياطه، اخذ الدار وصبغه او فصل قماش للخياطه، القماش اللي وهبت لك اياه انت فصلته للخياطه، او وهبت لك كيس طحين، كيس من الحنطه وانت دقيته وجعلته دقيق، اتغير وجهه، اتغير، هذا تسموه تصرف مغير للعين، حينئذ ايضا بعد ما يجوز لك ترجع، على اعتبار انه اذا احنا صرفنا تصرف مغير للعين بعد ما تكون العين قائمة بعينها، لأن إحنا قلنا مجال الرجوع هو بقاء العين. الآن من تغيرت العين، العين بعدها باقية لو ما موجودة، ما موجودة اللي نوجد شيء جديد. قبل الدار، قبل الدار غير مصبوغ، الآن الدار المصبوغ. قبل القماش، الآن أصبح الثوب. قبل كيس الحنطة، الآن أصبح دقيق. إذن العين غير باقية. إذا كانت العين غير قائمة بعينها مع هذا التصرف المغير لحقيقة العين، لا يصدق كون الموهوب اللي هو العين الموهوبة قائمة بعينها، يعني ما موجودة، اللي موجود شيء جديد، فحينئذ لا يحق لك الرجوع، لأن موضوع الرجوع بقاء العين، والمفروض العين لم تبقى، لأن تغيرت، تصرف مغير. وتلاحظون المصنف إيش قيد؟ قيد تصرفا مغير للعين، الحنطة غير الدقيق، القماش غير الثوب، متغير. أما إذا كان هو تصرف لكن تصرف لا يغير العين، العين باقية عليها، هذا يجوز له فيه الرجوع. لهذا المصنف قال وله الرجوع في غير ذلك، يعني في غير ذلك شنو يقصد؟ في غير التصرف المغير للعين، كما لو لبس الثوب وفرش الفراش. أنا وهبت لك ثوب، أنت الثوب فقط لبسته، تصرفت به، اللبس تصرف، لكن بقت العين على ما هي عليه، لم تتغير، بقى الثوب ثوب، حينئذ هذا يسموه تصرف غير مغير للعين، يجوز الرجوع فيه. او انا وهبت لك فراش وانت فرشت الفراش مثل السجاد او غيره، هذا لا يغير العين، استعملته للنوم او مثلا للجلوس. او وهبت لك دابه وانت ركبت الدابه، لكن هذا تصرف ما غير عين الدابة. أو وهبت لك سيارة وأنت استعملت السيارة بالنقل، لكن تصرفك ما غير العين. في هاي الموارد يجوز الرجوع، لأن يصدق عليها بقاء العين، والهبة يصح فيها الرجوع مع بقاء العين، والعين باقية. فإن رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت. إذا الواهب في موارد جواز الرجوع له في العين الموهوبة، مثل يا مواهب، مثل يا موارد، المورد إنه لو كانت لغير ذي رحم مو جزء الرجوع، المورد اللي يتصرف بها الموهوب له لكن تصرف ما يغير العين مو جزء الرجوع. إذا رجع الواهب قال أعطيني العين الموهوبة ماتي، وصادف إنه العين الموهوبة معيبة، يعني حدث فيها عيب، ليس للواهب أن يطالب الموهوب له بالتفاوت، ما إلى حق يقول له الطين الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب. هذا اللي كنا احنا نسميه شنو؟ بالأرش. لماذا؟ لأنه ما يوجد دليل على أخذ الأرش في غير باب البيع، الأرش ثابت فقط في باب البيع، أخذ التفاوت بين قيمة المعيب والصحيح في غير باب البيع ما في دليل عليه. لهذا المصنف ماذا قال؟ فإن رجع، من رجع؟ الواهب، وكانت العين معيبة الموهوبة، فليس له، يعني للواهب، أن يطالب بالتفاوت، يعني ما إلى حق يطالب الموهوب له بالفارق بين قيمة الصحيحة والمعيب. وإن كانت لها زيادة منفصلة كالولد أو زيادة متصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة فهي للموهوب له. يعني في فترة انتقال العين الموهوبة بحصول القبض من الموهوب له، الآن العين صارت ملك منه، صارت ملك الموهوب له. إذا حصلت زيادة في هاي الفترة، فترة انتقال الملكية، سواء كانت زيادة منفصلة مثل الدابة اللي ولدت أو الدجاجة التي باضت، فحينئذ، أو كانت زيادة متصلة بس هي قابلة للانفصال مثل الدابة اللي زاد صوفها والصوف قابل لأن ينفصل، أو الثمرة اللي خرجت بالشجرة والثمرة قابلة للانفصال بالقطف، فهي للموهوب له. لماذا؟ لأن هذا النماء والزيادة حصل في فترة ملكية العين للموهوب له، فهي ملك له، وليس للواهب أن يطالبه بأخذ هاي الزيادة. نعم. وإن كانت زيادة متصلة لكنها غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين. يعني إذا هذا الحيوان حصلت به زيادة ونماء وهاي الزيادة غير قابلة أن تنفصل عن بدنه، مثل زاد وزنه السمن، يعني بعد ما كانت الدابة هزيلة ضعيفة أصبحت الآن ثقيلة الوزن سمينة، أو مثل الطول بعدما كانت الشجرة قصيرة الآن أصبحت ماذا؟ طويلة. هذه زيادات متصلة غير قابلة للانفصال عن العين، هاي تابعة للعين، يعني تبقى ملكيتها المن للعين، راح تبقى للواهب، لأن الواهب من يرجع يأخذ العين بالرجوع راح تبقى له، لأن هي تابعة للعين. نعم. مسألة 954. المقصود بذي رحم من يعد من أقاربه عرفا. يعني احنا قلنا في المسألة السابقة من موارد لزوم الهبة وعدم جواز رجوع الواهب إذا كانت الهبة لذي رحم، من هو ذي رحم؟ لعل هاي المسألة تنفع حتى في مورد صلة الرحم، لأن له قسال يسأل ويجب علي أن أصل رحمي، من هم الرحم اللي يجب أن أصلهم؟ صلة الرحم متى تصدق؟ تصدق على ما يعده العرف إنه من ذي رحمك، يعني تربطك به قرابة رحمية. لهذا المصنف قال المقصود بذي رحم رحم الواهب من يعد من أقاربه عرفا. إحنا الآن بالصدق العرفي، من هم الأرحام؟ الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، ابن الأخت، ابن الأخ، الجد، الجدة، هذولي، هذا المقدار. أما إذا واحد قال ابن عمي أو بنت عمي أو ابن خالي، هذا بعيد. العرف ما يصدق يقول عليه أنك أنتوا أكو بيناتكم قرابة نسبية، لكن الرحم غير القرابة النسبية. يمكن أني ثالث ابن عم هو يبقى وياي مرتبط بالنسب، بس هذا مو يعني أنه رحمي. الرحم يصدق عرفا على القرابة العرفية القريبة، هاي اللي ذكرناها مصادقها. نعم. طيب إذا شخص قال العرف يقول إنه ابن العم هم رحم، إنجلن عادي إذا العرف عد رحم يعدها، لأن الضابط هي شنو؟ الصدق العرفي. يعني قلنا هذا مورد تحديد مواضيع، الفقيه ما يتدخل به، يتركه إلى تحديد العرف، ولا يلحق به الزوج والزوجة. وقع كلام عند الفقهاء، الزوج والزوجة من الأرحام أو ليس من الأرحام؟ طبعا الرحم غير النسب. النسب احنا اذا هو كان هي من نسبه، يعني بتعمه، هذا واضح، هي بتعمه رحمه، بتخاله، هاي واضح انه من ذي رحمه. لا، كلامنا ما تربطه ويا نسب، يعني هو متزوج امراه اجنبيه ما يربطها وياها نسب، هاي حكمها حكم الرحم. فالزوج اذا وهب عين زوجته، هل يصدق عليها انها من ذي رحمه وما يجوز له يرجع بالعين الموهوبه؟ لو يجوز له يرجع. فبعض الفقهاء قال إنه الزوج والزوجة حكمهم بحكم ذي رحم، فإذا الزوج أطهب زوجته بعد ما يجوز له يرجع بيها. الزوجة إذا أطت عين موهوبة وهبتها الزوجة بعد ما يجوز لها ترجع، لأن حكمها حكم ذي رحم. المصنف يقول إن الزوج والزوجة رأيه إنه لا تلحق بذي رحم، لأن الرحم يصدق بيما بالقرابة الرحمية، والشخص اللي يتزوج امرأة أجنبية العرف لا يقول إنها رحمه، نعم يقول إنها زوجته مو رحمه. فلهذا رأي أنه ليست من ذي رحم، فلهذا على رأيه إذا زوج وهب الزوجة العين يجوز يرجع يأخذها من عندها، أو وكذلك الزوجة إذا وهبت عين لزوجها يجوز لها ترجع وتأخذها من زوجها، يجوز لها الرجوع من بعد الهبة. نعم المصنف رعاية لقول بعض الفقهاء لمن قال إن الزوج والزوجة بحكم الرحم احتاط استحبابا، قال وإن كان الأحوط استحبابا لهما يعني للزوجين عدم الرجوع فيها يعني في الهبة، لو وهب أحدهم هبة إلى الآخر الأحوط استحبابا ليرجع يأخذها من عنده ولو قبل القبض، يعني حتى لو كان بعده هو ما قبضها العين الأحوط استحبابا أن لا يرجع في الهبة ويستمر بالهبة ويقبضها، ماكو فرق سواء كان قبل القبض أو بعد القبض، الأحوط استحبابا أن لا يرجع رعاية لمن قال بأن الزوجين بحكم الأرحام، فلهذا لا يجوز للواهب أن يرجع ما وهبه لذي رحمان. مسألة 955، لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة، الشخص الواهب المعطي للهبة إذا مات قبل أن يقبض الموهوب له بطلت الهبة، لماذا؟ لأن احنا قلنا الهبة متى تصح؟ بعد حصول القبض من الموهوب له حتى تترتب آثار الملكية، أما قبل حصول القبض لحد الآن الموهوب له الهبة مو صحيحة في حقه وما ملك العين، فلو مات الواهب المعطي قبل أن يقبض الموهوب له تبطل الهبة وينتقل الموهوب لمن؟ إلى وارث الواهب، لأنه موضوع الهبة، الهبة انتفى بعد ما يترتب عليها أثر ملكية ما كل الموهوب له بعد ما قابض الآن، هذا معناه أنه العين الموهوبة باقي على ملك الواهب، الواهب مات وين ينتقل ملكه؟ للوارث، فتنتقل وانتقل الموهوب يعني العين الموهوبة لمن؟ إلى وارث الواهب. من اللي ورث الواهب المعطي؟ أبنائه، زوجته، والديه، هم تنتقل الملكية لهم. وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ويبقى الموهوب في ملك الواهب. أما إذا مات الموهوب له يعني الآخذ بعد ما ماخذ، إحنا اعطيناه الهبة لكن هو مات قبل أن يقبض، واليوم الواهب وهب له مثلا دار في الليل مات الموهوب له بعد ما قابض الدار ولا ماخذ مفاتيحه، يبقى العين الموهوبة على ملك الواهب لأن ما لحد الآن الهبة ليست صحيحة، ما حصل بها انتقال ملكية فتبقى على ملك الواهب. مسألة 956، لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته، كما أنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له. تلاحظون أخوتي؟ أحسنتم. المسألة السابقة تكلمت عن الموت قبل القبض، الآن هاي المسألة تتكلم عن الموت بعد القبض. قبل القبض عرفنا أنه ما تحصل ملكية ويبقى على ملك المالك، أما لو مات الواهب المعطي أو الموهوب له الآخذ بعد القبض، بعد ما حصل القبض استلم الدار، استلم مثلا الأرض، استلم مفاتيحه، لزمت الهبة، الهبة تصبح لازمة لا يجوز الرجوع فيها، فليس للواهب المعطي أن يرجع إلى ورثة الموهوب له الآخذ بعد موت الموهوب له ويطالبهم يقول لهم رجعوا لي الهبة مالتي، يقولوا له الهبة أصبحت لازمة، والدنا مثلا الموهوب له استلمها منك وقبضها فدخلت بملكيته فأنت ما لك الرجوع، ما لك حق الرجوع فيها، كما أنه ليس لورثة الواهب بعد موت الرجوع إلى الموهوب له. لو فرضنا أنه الواهب مات والموهوب له قبض العين، ورثة الواهب مثل أبنائه ما لهم حق يرجعون للموهوب له يقولوا له رجع لنا الأرض اللي أبونا وهبها إليك، إحنا ما نقبل بيها، أريد ترجع لنا العين، يقول لهم أنا استلمت الهبة وقبضتها وأصبحت لازمة ودخلت بملكيتي فأنتم ما لكم حق ترجعون أخذها مني. واضح إن شاء الله. مسألة 957، لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له فيصح الرجوع من دون علمه أيضا، إحنا ما نشترط في صحة الرجوع بالهبة اطلاع وعلم الموهوب له، يعني حتى الواهب يرجع بالهبة لابد أنه الموهوب له يعلم ويطلع على هذا الأمر، لو يجوز للواهب ما دام الشرع جوز له الرجوع في الهبة، كما لو كانت الهبة لغير ذي رحم، كما لو كانت هبة قبل القبض، كما لو كانت هبة بعد التصرف لكن التصرف غير المغير للعين، يريد يرجع يأخذ العين الموهوبة مات اللي وهبها، لا نشترط اطلاع وعلم الموهوب له، يعني يقدر يرجعها وتصح الرجوع بالهبة ولو لم يكن الموهوب له على اطلاع وعلم، ما يدري جاهل وقال له للواهب رجع وأخذ العين ماله، هذا الرجوع صحيح؟ نعم، إحنا ما نشترط ولا نعتبر في صحة الرجوع بالهبة اطلاع وعلم الموهوب له، فيصح الرجوع بالهبة ولو من دون علم الموهوب له، يعني ولو كان في حالة جهلة بالأمر الهبة تصح، على اعتبار أنه الشارع ما دام جوز للرجوع فبعد لا توجد قيمة لإذن أو اطلاع وعلم الموهوب له، الشارع هو جوز للرجوع، فاطلاع وعلم الموهوب له بعد ما إلى مدخلية في صحة وعدم صحة الرجوع. نعم، مسألة 958، في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط. طبعا عندنا هبة غير مشروطة، يعني أنا هب لك الدار بدون ما أشترط عليك شرط، وعندنا هبة مشروطة، أنا هب لك الدار بس أشترط عليك شرط، أريدك تسقي لي أرضي أو بستاني، أهب لك الثوب بس بشرط، أشترط عليك مثلا تبني جداري، هاي يسموها هبة مشروطة. إذا الموهوب له قبل الهبة و التزم بالعمل بالشرط اللي مذكور في ضمن الهبة يصبح شرط لازم يجب على الموهوب له الوفاء به، لأن المؤمنون عنده شروطهم. نعم، فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط. نفس الكلام، إذا أنا وهبت لك الكتاب بس بشرط أنت تعطيني كتاب هذا الفلاني، أو وهب لك الأرض بس بشرط تبني لي جدار داري، فحينئذ لازم يعمل بالشرط. فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة. إذا تعذر يعني شنو تعذر؟ يعني أنا صحيح قبلت بالشرط، أنا الموهوب له قبلت بشرطك، بس الآن تعذر الشرط مالك أصبح صعب علي ما أقدر أنفذه، هذا موارد التعذر. الآن أنا أصبحت مريض غير قادر على بناء جدار دارك، أو لا، الموهوب له عنده قدرة على الوفاء بالشرط بس هو امتنع، ما قال له ما أبني لك الجدار، مثلا قال له ما أعطيك الكتاب اللي أنت اشترطت عليه، فحينئذ هذا يسموه حالة امتناع من العمل. طبعا من امتناع العمل بالشرط، كما لو كان الشرط هو عمل مثل بناء الجدار مثلا أو سقي الأرض مثلا جاز للواهب الرجوع في الهبة، يجوز للواهب أن يرجع ويأخذ العين الموهوب ماله. طبعا هذا جواز الرجوع بيا خيار بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، يعني أنا من اعطيتك الهبة بس شرط عليك شرط، أريدك تبني لي جداري، لو ما تبني جداري ما أعطيك هبة، أكو شرط ضمني ارتكازي بيناتنا أنه أنا ما وهبتك إلا لأجل تبني لي جداري، فإذا ما عملت بالشرط هذا خلاف الشرط الضمني الارتكازي، إذن يجوز لي بمقتضى هذا الشرط أن أجري الخيار وأفسخ وأرجع ماذا؟ العين الموهوبة. ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه، يعني حتى لو لم يكن العين الموهوبة موجودة كما في موارد تلفها، هم يجوز للرجوع، وحينئذ وين أنتقل؟ أطالب بالعوض مالها. ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه، يعني ولو لم يكن هاي العين موجودة قائمة كما لو في موارد تلفها أو هو باعها وما عمل لي بالشرط، يجوز لي أرجع وأطالب بالعوض ما يقابل المثل والقيمة. بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضا، يعني أنا وهبت لك عين مثل الثوب بشرط أنه تسقي لي أرضي، يجوز لي أرجع بالهبة ولو كانت مشروطة ما دام أنت بعدك ما عامل بالشرط أنه بعدك ما ساقي الأرض، لأنه في موارد جواز الرجوع قبل العمل بالشرط لحد الآن الهبة ليست لازمة، فيجوز لي أنا أرجع، وعقد الهبة هو جائز من طرف ولازم من طرف آخر، في موارد هو جائز وفي موارد يكون لازم، في الموارد اللي يكون بي جائز الرجوع يجوز لي أرجع. إذا أنت بعدك ما عامل بالشرط، اشترطت عليك تسقي أرضي، أنت بعدك ما ساقي أرضي، تقول أنا رجعت بعد أريد الهبة مالتي، لأنه الهبة لا تصبح لازمة قبل العمل بالشرط. نعم، إذا هو سقى أرضي أصبحت الهبة شنو؟ لازمة، بعد ما يجوز الرجوع فيها. نعم، إذا كان تدريجيا وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الإكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة، يعني لو كان هذا العمل المشروط إنما يأتي من خلال العمل التدريجي، عمل مشروط ينجز ويعمل بعد مرور وقت مثلا بصورة تدريجية، مثلا هو اشترط عليه بناء دار، الدار ما ينبني بيوم واحد، ينبني تدريجي، يوم يومين ثلاث، كل يوم أبني جزء منه، وأنا شرعت وبدأت في بناء الدار وبنيت الأساس ماله، طبعا يحتاج لوقت تدريجي لإكماله. فحينئذ إذا الموهوب له بدأ وشرع في تطبيق العمل بالشرط لم يكن للوهب الرجوع، ما لحق يفسخ. أنا بنية الأساس مال الدار هو يرجع يفسخ يقول أريد الهبة، العين ما ترجع ليها. قل له بعد شرعنا وبدأنا بالعمل، وإذا قال العمل بعد ما منتهي انقل له هذا العمل يكمل تدريجي، مو يكمل بماذا على النوع المباشري. فإذا ما إلى الوهب الرجوع وفسخ الهبة، نعم إلا في شرط وهو مع عدم الإكمال للعمل المشروط في المدة المضروبة. يعني إحنا بيناتنا ضربنا وحددنا موعد أنه تكمل للدار خلال شهر، وإنت وافقت ورضيت وكمل الشهر، وإنت لحد الآن لم تكمل بناء الدار. صحيح الدار يبنى تدريجي، بس أنا مشترط وياك مدة مضروبة محددة بيناتنا شهر، ما ملتزم أنت بمدة الشهر، انتهى الشهر ولحد الآن ما مخلص الدار. حينئذ إلى حق الواهب الرجوع في الهبة، لأنه انتهت المدة المضروبة وما عملت بالشرط. أو المدة المتعارفة، نعم إذا شخص ما حدد العين المضروبة لكن أكو مدة محددة متعارفة، إنه الجدار، إنه مثل هذا الجدار يخلص بيومين، مثل هذا البناء يخلص بأسبوع، وإنت خلص اليومين والأسبوع المدة المتعارفة لإكمال العمل المشروط وما أديته، حينئذ أيضا في هذا المورد يجوز للواهب الرجوع وفسخ الهبة. أما مسألة 959 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.